أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الخامس والأخير في هذه المسألة يرتبط بذيل ما جاء في العروة في هذه المسألة من أن الاستمتاع بما عدا الوطئ من النظر واللمس والتفخيذ جائز في الصغيرة ولو كانت رضيعة، وباعتبار أن هذه المسألة عليكم السلام من المسائل التي كثر فيها المؤاخذة خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا ينسبونها إلى الشيعة، وللأسف مع التزوير في النقل، فنتوقف عند هذه المسألة قليلا مع وضوح البحث فيها. هذه المسألة والفتوى ليست في مقام تجويز النظر واللمس والتفخيذ مع الرضيعة مطلقا، وإن لم تكن زوجة، كما ينسب ذلك بعض المواقع السلفية، وإنما موضوع البحث في هذه المسألة هو الزوجة. بعد أن ثبت لنا بالأدلة المتعددة أن الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ بعد لا يجوز وطؤها، فأوقع البحث في سائر الاستمتاعات غير الوطأ. فلا بد أولا من أن تكون الصغيرة قد صح العقد عليها، أما إذا لم يصح العقد عليها فلا يأتي هذا البحث. فكلامنا في الصغيرة التي صح العقد عليها، وهذا الأمر مشترك بين جميع المذاهب الإسلامية أنه في الجملة يصح العقد على الصبية. قالوا لنا أن هذه الغرفة أوسع من تلك، شايف أني بالعكس. فيصح العقد على الصبية عند جميع المذاهب في الجملة، طبعا في شروط الإذن وما شابه ذلك، هذه متفق عليه عند جميع المذاهب. بعد الفراغ عن صبية صح العقد عليها في المباحث السابقة، أفتى العلماء بحرمة الدخول فيها ما لم تبلغ. الكلام إذن في هذا الفرع في هذه الصغيرة التي صح العقد عليها هل يجوز فيها سائر الاستمتاعات أم لا؟ إذا تتبعنا آراء المذاهب الفقهية نرى أنهم يجوزون ذلك، وليس هذا من مختصات المذهب الإمامي. والدليل على ذلك أن الزوجية لها آثار، فالزوجية تعتبر موضوعا لمجموعة من الآثار. إذا تحقق هذا الموضوع لابد أن تترتب تلك الآثار، إلا إذا منع مانع. وبما أن المفروض في بحثنا أننا نتكلم عن صبية فرغنا عن صحة العقد عليها، فتحققت الزوجية، فلا بد أن تترتب جميع آثار الزوجية إلا ما خرج بدليل. والذي خرج بدليل ما هو؟ هو الوطئ والدخول. سائر الآثار الأخرى تبقى ثابتة، لأنه الذي يفهم من الآيات والروايات أن الاستمتاعات موضوعها الزوجية الأعم من الدائمة والمنقطعة، والمفروض في بحثنا أن الزوجية متحققة، فتثبت كل الاستمتاعات. جاء دليل خاص استثنى الاستمتاع بالوطئ والدخول، فتبقى سائر الاستمتاعات داخلة تحت إطلاق ترتب الآثار على الزوجية. هذا هو دليل القوم على هذه المسألة، وهم بذلك قد تعرضوا للمسألة من ناحية حكمها الأولي كما هو الديدن في مثل هذه المباحث، وكما نبهت على ذلك في بحث النظر، أن الديدن عندهم أن يتناولوا المسألة من ناحية حكمها الأول، فلا يعني ذلك أن هذا الأمر جائز في جميع الظروف والحالات الطارئة. فلو فرضنا أن السن هذه الصغيرة يسمح باستمتاعها والتمتع بها بما دون الوطئ فهو جائز، إلا إذا ترتب على ذلك محظور آخر كالضرر مثلا، والضرر أعم من الضرر المادي المرئي أو الضرر النفسي غير المرئي. فالفقهاء في هذه المسألة كان نظرهم إلى البحث من أي ناحية؟ من ناحية الحكم الأولي، فهم ليسوا في مقام الترغيب بهذا الفعل كما صور ذلك قلنا في مواقع التواصل، وإنما هم في بيان أمر واقعي، أنه إذا صح العقد على صغيرة يحرم وطؤها وتبقى سائر الاستمتاعات ثابتة بمقتضى ترتب هذه الآثار على موضوع هو الزوجية والمفروض أنه متحقق. وهم بذلك كان نظرهم إلى الشيء من ناحية حكمه الأول، فلا يعني أنه يجوز ذلك في جميع الظروف والحالات. وعليه إذا وضعنا هذه المسألة في سياقها الطبيعي فحينئذ لا إشكال فيها. نعم هناك بحث أنه يصح العقد على الرضيعة أو لا يصح، هذا يبحث في محله. في هذه المسألة فرض البحث أنه لو صح العقد فجميع آثار الزوجية تترتب على ذلك سوى الدخول. نعم
لا ضرر، إذا كان ضرر معتد به لا يفرق فيه بين الجسد والنفس. فتح الصغيرة التي ليس في وارد هذه الاستمتاعات على هذا المجال لا يسبب أذى نفسي،
لأن هذا صار بحث آخر. يعني تفهمنا، نحن قلنا إذا ترتب على ذلك ضرر أعم من كونه ضررا جسديا أو نفسيا فيحرم. نعم فيحرم، ولكن يحرم، لا نقول تحرم كل الاستمتاعات، مثلا النظر إليها بشهوة قد لا يسبب ضرر نفسي، التفتنا بمقدارهم. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى في هذا الفصل الثالث. المسألة الثانية، قال رحمه الله: إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال 9 سنين، كما تلاحظ هذه المسألة تترتب على المسألة السابقة. في المسألة السابقة قلنا يحرم الدخول، هذا عصى وأثم ودخل، هل هناك آثار تترتب على هذه المعصية أم لا؟ فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته. فإذن هنا معنى حرمت عليه يعني حرم عليه وطؤها، لأنها لم تخرج عن الزوجية، ما زالت زوجة له. وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضات، وعدم حرمتها عليه أيضا خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا أو مجنونا أو كان بعد اندمال جرحها إلى آخر المسألة. شوي هو طول فيها، كان يمكن تختصر المسألة بطريقة أوضح. بداية نتحدث عن ثبوت الحرمة في الجملة مع قطع النظر عن القيود والتفاصيل، ثم بعد ذلك نبدأ بذكر القيود والتفاصيل ضمن فروع. أما أصل الحرمة، أي أن الرجل إذا تزوج صغيرة ودخل بها فقد فعل حراما حتما لما تقدم، فهل يحرم عليه وطؤها بعد ذلك؟ حتى بعد أن تصبح كبيرة؟ الكلام في أصل ثبوت الحرمة في الجملة. الظاهر أن الحرمة في الجملة ثابتة عند فقهائنا، قال في الجواهر إجماعا محكيا صريحا عن الإيضاح، إيضاح فخر المحققين ولد العلامة، التنقيح، كنز الفوائد، غاية المرام، يعني أرباب هذه الكتب الأربعة، الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد وغاية المرام، هؤلاء صرحوا بالإجماع. وظاهرا في المسالك، المسالك لم يستعمل عبارة صريحة في الإجماع، لكن يظهر من عبارته أنه يوجد إجماع. ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع، بل والسرائر، هذا الاستدراك، يعني عادة صاحب السرائر يكون مخالف الحلي رحمة الله، لا، حتى في السرائر يظهر منه الإجماع إن لم يكن محصلا، يعني إجماع المحكي إن لم نقل بأنه إجماع محصل، بل لعله كذلك، صاحب الجوار يقول بل لعله كذلك، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن نزهة ابن سعيد. ابن سعيد صاحب نزهة الناظر وصاحب الجامع، ابن عم المحقق الحلي رحمة الله عليهما، في النزهة ينكر الحرمة، في الجامع يثبت الحرمة. نعم، البعض نسب إلى الشيخ المفيد وابن الجنيد أنهم لا يقولون بالحرمة، لكن بالمراجعة إلى عبارة هؤلاء عندما تعرضوا لهذه المسألة تناولوها من بعد غير بعد الحرمة، فلم يذكروا الحرمة، فتوهم البعض أن هؤلاء لا يقولون بالحرمة، وخفي عليهم أنه عندما تعرضوا للمحرمات ذكروا هذه أنها من المحرمات. التفتنا. المهم، الذي يظهر أو خالف صريحا هو ابن سعيد رحمة الله عليه في كتاب نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، هذه عبارته، هكذا يقول: وألحقوا أيضا أنه إذا وطأ من لها دون 9 سنين فأفضاها أنه يحرم عليه بعد ذلك وطؤها. هذه عبارته، فيها إشعار أن هذا أيضا وفاق بين الفقهاء، قالوا ألحقوا بالمحرمات هذه. وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في الاستبصار مع جواز إمساكها، وذهب في النهاية في باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف إلى أنه يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، لكنه هو في الأخير يقول مدرك هذه الرواية خبر مرسل، فلذا الأقوى الجواز، فيصرح هو بالجواز. إذن أصل الحرمة ثابتة بلا إشكال بين الفقهاء إلا من ابن سعيد رحمة الله عليه. مش حرمة الوطئ لها، الوطئ الأول حرام حتما، من عقد على صغيرة يحرم وطئ، هذا في المسألة السابقة، هذا لا نزاع فيه. الآن بعد أن وطأها ودخل بها، هل يحرم وطؤها مؤبدا حتى بعد أن تكبر؟
التفتنا؟ هذه المسألة أصل الحرمة مع قطع النظر عن شروطها وقيودها، هل في حرمة؟ طبعا سوف يأتي أنه في قيود في شروط للحرمة. أصل القول بالحرمة في الجملة هذا لم يخالف فيه إلا ابن سعيد. ابن سعيد يقول لا، ما فعله حرام لكن لا يحرم عليه وطؤها مؤبدا. التفتنا؟ هنا لا نتكلم نحن عن أنه تصبح أجنبية عنه، هذه سوف يأتي أن المشهور تبقى زوجة له، التفتنا، ويلحقها الطلاق، فبمجرد الدخول بها مش مثل واحد مثلا دخل بذات بعل أو عقد على ذات بعل، هذه بمجرد العقد على ذات البعل تحرم عليه مؤبدا، حتى لو طلقها زوجها لا يمكن لك الرجوع إليها ولو بعقد جديد. هالكلام هنا ليس هنا كلام أنه في حرمة الوطئ، أنه هذه الحرمة الأبدية للوطئ بعد الوطئ الأول. الوطئ الأول حتما حرام، بعد أن عصى وعمل إثما فهل تحرم عليه مؤبدا؟ يحرم وطؤها مؤبدا أم لا؟ مع قطع النظر عن الشروط والتفاصيل ابن سعيد يرى أنها لا تحرم عليه. المعروف بين الفقهاء هو الحرمة. واضح الفكرة؟ وعليه لابد من بحث هذه المسألة في ضمن فروع. الفرع الأول لو كان وطؤها موجبا لإفضائها، سوف يأتي إن شاء الله أن في الإفضاء يوجد قولان، قول اتحاد مسلك البول والحائض، مسلك البول والدم، عفوا مسلك البول والدم، اللذان هما في محل واحد وهو في الفرش، أم أن الإفضاء القول الآخر هو اتحاد مسلك البول والغائط، يعني الذي هو أسهل في عملية الإفضاء هو الأول دون الثاني. المشهور عند العامة هو الثاني، هو اتحاد مسلك البول والغائط. والمشهور عند فقهائنا وإن كان خالف البعض هو الأول، اتحاد مسلك البول والدم. هذا سوف يأتي إن شاء الله تحقيقه بشكل مفصل. الكلام فعلا أنه لو خالف الحكم الشرعي ودخل بها فأدى ذلك إلى إفضائها، فهل يحرم عليه وطؤها أم لا؟ الظاهر أن هذا هو القدر المتيقن من القول بحرمة وطئها مؤبدا، لأنه سوف يأتي النزاع فيما لو لم يفضها كثير. أما مع الإفضاء المعروف بين الفقهاء أنه حينئذ يحرم وطؤها إلى الأبد وإن بقيت على حبال الزوجية. واستندوا إلى ذلك بجملة من النصوص. الوقت لا يكفي، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك. كيف؟
فخر المحققين رحمة الله عليه يستدل بهذا الباب أنه هذا تعطيل لها. يأتي البحث بشكل مفصل.
ذات الموضوع تذكر صاحب الكتاب سيد يوسف لكن ما عنده دليل على إبطال الموضوع لأنه جزاء لوازم فاسد قطع كانت بحيثة.
شو علاقة هذا هنا؟ أنه لا شك أنه يجوز الاستمتاع بالزوجة بكل استمتاع من المسلمات. جاء دليل قال لك هذه الزوجة لا يجوز وطؤها، يعني مثل الحق. هو في المبحث الأول، ايه في المبحث الأول. الآن مثلا مثل المرأة الحائض، المرأة الحائض طب زوجة، مقتضى الدليل أنه يجوز الاستمتاع بالزوجة بكل استمتاع، صح؟ في حال الحائض ما الذي خرج؟ الوطء. طب بقية الاستمتاع تبقى ثابتة، وهذا من هذا القبيل.
نوازم إذا قد يدعي نوازم فاسد نعرف
من أين؟
بالعادي.
شو بالعادي؟ أي عادي؟ نعم، اونو الان هنوز باشون دوره عربی میخواد، یک سال دوره عربی برای اونو میخواستم برگزار کنن، یعنی همین خاطر گفتم بعد از اتمام عربی وارد میشه. ولی جانم الان فعلا اینجوریه.
خب